وقد خالف بعض المتأخرين وزعموا أن في الدين بدعة حسنة، واستدلوا بأمور أشهرها ما يلي: أولا، روى الخطيب عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ثانيا، روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والآية التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وجه الدلالة: أن البدع الحسنة داخلة في عموم السنة الحسنة. ثالثا، قال عمر بن الخطاب لما رأى الناس يصلون القيام جماعة في رمضان: نعم البدعة هذه. رواه البخاري. رابعا، كتابة القرآن وجمعه في مصحف واحد كما أمر أبو بكر بمشورة عمر زيد بن ثابت. أخرج البخاري أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن يكتب الوحي، قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن. خامسا، أن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مخصص لحديث كل بدعة ضلالة، ومبين للمراد منه، إذ لو كانت البدعة ضلالة بدون استثناء لكان لفظ الحديث: من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد. لكن لما قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أفاد أن المحدث نوعان: ما ليس من الدين بأن كان مخالفا لقواعده ودلائله فهو مردود وهو البدعة الضلالة، وما هو من الدين بأن شهد له أصل أو أيده دليل فهو صحيح مقبول وهو السنة الحسنة. والإجابة على هذه الأدلة الخمسة كالتالي: أما استدلالهم الأول بحديث ما رآه الناس حسنا فهو حسن، فلا يصح الاستدلال به لأسباب ثلاثة. السبب الأول: أنه ضعيف ضعفه العلماء. قال ابن حزم: واحتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم، وهو: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذا لا نعلمه يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه أصلا. وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند صحيح، وإنما نعرفه عن ابن مسعود. قال ابن القيم أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله. قال ابن عبد الهادي إسناده ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود. قال العلامة الألباني إن في إسناده كذابا، ثم ذكر أنه إنما يثبت موقوفا على ابن مسعود كما أخرجه الإمام أحمد والخطيب في الفقيه والمتفقه. السبب الثاني أن لفظ الحديث المرفوع لو صح فيه تخصيص الحكم بالصحابة لا عموم المسلمين، وذلك أن لفظه إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أتقى من أصحابي ولذلك اختارهم فجعلهم أصحابا، فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله قبيح، فهو راجع لإجماع الصحابة. السبب الثالث أنه لو صح فهو محمول على إجماع العلماء. قال ابن حزم وهذا لو أتى من وجه صحيح لما كان لهم فيه متعلق، لأنه إنما يكون إثبات إجماع المسلمين فقط، لأنه لم يقل ما رآه بعض المسلمين حسنا فهو حسن، وإنما فيه ما رآه المسلمون، فهذا هو الإجماع الذي لا يجوز خلافه لو تيقن، وليس ما رآه بعض المسلمين بأولى بالاتباع مما رآه غيرهم من المسلمين، ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيء وضده وبفعل شيء وتركه معه، وهذا محال لا سبيل إليه. قال ابن القيم أنه لو صح مرفوعا فهو دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنا فهو عند الله حسن، لا ما رآه بعضهم فهو حجة عليكم. قال الشاطبي فلا حجة فيه من أوجه، أحدها أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسنا فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيا، فالحديث دليل عليكم لا لكم. قال العلامة الألباني وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور: الأول أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر كما يدل عليه السياق، ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة، وعليه فاللام في المسلمون ليس للاستغراق كما يتوهمون بل للعهد. وأما استدلالهم الثاني بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فلا يصح الاستدلال به لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن الأدلة يفسر بعضها بعضا، فلما جاءت الأدلة الكثيرة في ذم البدع فيحمل معنى السنة الحسنة على غير البدع. قال الشاطبي فإن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ليس المراد به الاختراع البتة، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية، إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به، فيلزم منه التعارض بين القطعي والظني، والاتفاق من المحققين أن لا تعارض بينهما لسقوط الظني وعدم اعتباره، فلم يبقى إلا أن يقال إنه من قبيل العام والخاص، ولا تعارض بينهما عند المحققين على التنزل بفقد التعارض، فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية، وذلك من وجهين: أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة، بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار، ثم ذكر الحديث، فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك الصرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث، فدل على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة، وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي الحديث، إلى قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة. فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أحيا سنتي فقد أحبني. ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به، فانثال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. فبهذا يحمل الحديث على من عمل عملا مشروعا دلت عليه الأدلة، مثل فعل الأنصاري الذي ابتدأ الصدقة فتتابع الناس على ذلك. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين: وهناك جواب لا بأس به، أن معنى من سن من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السن إضافيا نسبيا، كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. وقال أيضا: جواب ثالث يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من الفرح والسرور، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا يكون معنى السن سن العمل تنفيذا، وليس سن العمل تشريعا، فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع، كل بدعة ضلالة. السبب الثاني أن الحديث استدلال بمورد النزاع، فكل العلماء سواء كانوا ممن يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة أو ممن لا يقسمونها، لا يدخلون في قوله سنة حسنة ما يرون أن أدلة الشرع تمنعه وتحكم بعدم حسنه، إلا أن المقسمين يصفون هذا بالبدعة السيئة، وغير المقسمين يصفونه بالبدعة، وعلى أصلهم لا يوجد في الدين بدعة حسنة، بل كلها ضلالة. ثم الذي رأيت من العلماء سواء المقسمين للبدعة خمسة أقسام أو غير المقسمين، أنهم لا ينازعون في تشريع بعض العبادات المستحدثة بضوابطها الشرعية، كما سيتكرر بيان هذا إن شاء الله، لكن قد يختلفون في أمرين: الأمر الأول تأصيل بعض الأدلة كالتوسع في العمومات وهكذا، الأمر الثاني الاختلاف في تنزيل الأدلة على بعض الوقائع من باب الاختلاف في تحقيق المناط، وهذان الأمران يختلفان من عالم إلى عالم، فهي لا تدل أن طريقة التبديع مدرستين، بل هذا اختلاف فردي من عالم إلى عالم في تعامله مع هذه المسائل وضبطه لها تنظيرا وتطبيقا. وهذا لا يجوز القول بأن في الدين بدعة حسنة شرعا، بل ما وافق الدين من المحدثات بضوابطه فهو ليس بدعة بل عبادة شرعية، لأنه قد دل عليها الدليل، وإن كان يصح أن تسمى بدعة بالمعنى اللغوي. لأجل هذا جعل ابن حجر الهيتمي الخلاف لفظيا فقال: وليست بدعة شرعا، فإن البدعة الشرعية ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية، ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا غير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي، وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقيب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف، وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي، فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة، وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته تركه إخراج اليهود من جزيرة العرب وجمع المصحف وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح، فإن المقتضي التام يدخل فيه المانع. وما ذكره الهيتمي صحيح، فإنه لا ثمرة عملية للخلاف في تقسيم البدعة إلى ضلالة وحسنة أو القول بأن كلها ضلالة، لكن القول بأن الخلاف لفظي فيه نظر، لأن معناه أن القول بأنه يوجد في الدين بدعة حسنة صحيح، وهذا خطأ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن البدع كلها ضلالة. ولكن الفائدة الكبيرة من بيان أن الخلاف لا ثمرة له هو أنه لا يصح لأحد أن يشرع بدعا بحجة أن في الدين بدعة حسنة كما يفعله كثير. وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين: وما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: أولا أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، ثانيا أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. فبهذا يكون الاستدلال بهذا الحديث استدلالا بمورد النزاع، لا سيما وكل العلماء متفقون على أن الأصل في العبادات المنع والحظر، وأنه لا ينتقل عن هذا إلا بدليل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. السبب الثالث: الحكم على بدعة بالحسن إن كان عقليا فهذا مردود، لأن الشرع كامل وعقول الناس تتفاوت، كما قال عبد الله بن مسعود: للذين يذكرون الله حلقا وكم من مريد للخير لن يصيبه. وإن كان شرعيا فيلزم الواصف لبدعة بالحسن أن يبين دليله، فإن قبل بميزان الشرع وإلا رده. قال الشاطبي: قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع. قال العلامة ابن عثيمين: أن من قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير، ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا. وإن كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام، والبدع ليست من الإسلام، ويقول حسنة والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والتبديع. وأما استدلالهم الثالث بقول عمر نعمة البدعة هذه فلا يصح لسببين: السبب الأول أنه ليس من جملة البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل القيام جماعة في رمضان ثم تركه لمانع، وهذا المانع زال بموته فصار فعله سنة شرعية. فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فإذا يحمل قول عمر بن الخطاب على المعنى اللغوي لا الشرعي، لأن هذا الفعل ليس بدعة شرعية بل سنة نبوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد، وفي قوله هذا ترغيب لقيام شهر رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم ويقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ. ثم قال وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتهى المعارض. قال السبكي قال ابن عبد البر لم يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر لم يسن عمر بن الخطاب منها إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه، ولم يمنعه من المواظبة إلا خشية أن تفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. فلما علم عمر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص بعد موته صلى الله عليه وسلم، أقامها للناس وأحياها وأمر بها، وذلك سنة 14 من الهجرة. قال الشاطبي أنه إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أنه لم تقع في زمان أبي بكر، لا أنها بدعة في المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خوفا من الافتراض، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه، إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارض ما هو أولى بالنظر فيه، وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حيث تأتى النظر فوقع منه ما علم، لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجري عليه عمل من تقدمه دائما، فسماه بذلك الاسم لأنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة، لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. قال ابن رجب: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك فقال: نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه البدعة فنعمة البدعة. وروي عن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمته ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجز عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر. قال ابن حجر الهيتمي: وقول عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة هي، أراد البدعة اللغوية، وهو ما فعل على غير مثال، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، وليست بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وما استدلالهم الرابع بجمع القرآن في مصحف واحد فلا يصح لسببين: السبب الأول أن جمع المصحف من الوسائل المعتبرة والمصالح المرسلة، وذلك أن المقتضي لجمعه ليس موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخشى ذهاب القرآن لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما بعد موته، لكن لما كثر قتل القراء خشي ذهابه بذهاب حفاظه، وهو الذي كان السبب في إشارة عمر على أبي بكر بجمع القرآن، أو أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في زمانه لأنه لا زال في طور الزيادة والتقديم والتأخير، وهذا ما لا يكون بعد موته صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو ذهب تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم، أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته، وإن كان يسمى في اللغة بدعة. وعلى كلا الاحتمالين، فإن الحال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت عن الحال قبل وفاته، إما بزوال مانع أو وجود مقتض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد، وتعلم العربية وأسماء النقلة وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع. قال الشاطبي: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع القرآن في المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا، بل قد قال بعضهم: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة ثم قال: هذا أيضا إجماع آخر في كتبه. وجمع الناس على قراءة لا يحصل منها في الغالب اختلاف، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسب ما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن. ثم قال: ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة، والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس، زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتب العلم. قال ابن حجر الهيتمي: لما كان مفعولا بأمره لم يكن بدعة، وإن لم يفعل في عهده، وكذا جمع القرآن في المصاحف، والاجتماع على قيام شهر رمضان، وأمثال ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي. والسبب الثاني أن أبا بكر وعمر من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم كما في حديث العرباض بن سارية. قال الشاطبي: وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فأعطى الحديث كما ترى أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فدليله من الشرع ثابت فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع. قال ابن رجب: ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت وقال لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح. قال ابن رجب: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي. وما استدلالهم الخامس بمفهوم المخالفة في حديث ما ليس منه فهو رد فلا يصح، لأن المنطوقات الكثيرة وإجماع السلف على حرمة البدع وذمها مقدمة على هذا المفهوم لو قدر التعارض وعدم إمكان الجمع. والأولى أن يحمل هذا المفهوم على أنه من المصالح المرسلة المعتبرة التي لم تفعل إلا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن وهكذا، فهي من العبادات التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود مانع، وهذا مثل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستمرار في قيام رمضان جماعة في المسجد، وهذا كله لأجل ألا يتعارض مفهوم هذا الحديث مع السنة التركية، فإن السنة التركية دليل شرعي معتبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: خالف بعض المتأخرين الإجماع على حرمة البدع، فذكروا أن من البدع ما هو مكروه وليس محرما، وقد تقدم ذكر الأدلة على أنها كلها محرمة، وللشاطبي تحقيق بديع في أن البدع كلها محرمة، بل إنها كبائر. ووجه قول من قال من السلف إنها مكروهة فقال: وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه. وقال: فالبدع المكروهة ضلال. وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم بيانه، وأما تعيين الكراهة على معناها نفي إثم فاعلها، وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج عنه البتة، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أنكح النساء، إلى آخر ما قالوا. فرد عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العبارة من أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. ثم قال: وكلية قوله كل بدعة ضلالة شاهدة لهذا المعنى، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصية المحرم. ثم قال: والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط، وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين، فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط، ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم أو المنع وأشباه ذلك. ثم قال: فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله، لا لأنه بدعة مكروهة، على تفصيل يذكر في موضعه إن شاء الله. ثم قال: وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة حسب ما تبين في علم الأصول الدينية، فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم، وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. ثم قال: فكمن حصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار حسب ما أشير إليه في ذلك الكتاب، كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا. وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يعسر التخلص منه في إثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعا، لأنها إنما أحدثت لتلتحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصانا منه أو تغييرا لقوانينه أو ما يرجع إلى ذلك، وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات إن قلنا بدخولها في العادات، بل تشمل الجميع. وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين فهي إذن إخلال بأول الضروريات وهو الدين، وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة، وقال في الفرق: كلها في النار إلا واحدة، وهذا وعيد أيضا للجميع على التفصيل. هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كبائر، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب، فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة، ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة، ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان، وكذلك سائرها، مع أن الإخلال بكل واحد منها كبيرة، فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. المقدمة السابعة: الأصل في العبادات التوقف والمنع والحظر إلا بدليل، فلا يصح لأحد أن يتعبد الله بشيء إلا بدليل. ويدل على هذه المقدمة العظيمة أدلة، منها الدليل الأول: كل دليل في النهي عن المحدثات والتحذير من البدع، وتقدم ذكر طرف منها. وجه الدلالة أن الشريعة ذمت كل عبادة جديدة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، فدل هذا على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. الدليل الثاني: كل أثر عن الصحابة في ذم المحدثات والأمر بالاتباع، كقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، وتقدم نقل طرف من ذلك. وجه الدلالة أن الصحابة نهوا عن إحداث عبادة جديدة، مما يدل على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. الدليل الثالث: حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عليها فقال: وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد أن يعبد الله بما سنح له وأحبه ورآه، بل لا يعبده إلا بالعبادة الشرعية. وقد قال فضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقال: إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك، وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة، فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول ولا بإرادة وعمل. وقد قرر العلماء هذا الأصل بعبارات مختلفة، وقد تقدم نقل كلام بعضهم في مواضع، وسيأتي إن شاء الله نقل كلامهم مبثوثا في مواضع أخرى، ومن كلامهم في تقريره ما يلي: قال الإمام مالك بن أنس: من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا يدل على أن الأصل في العبادات التوقيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. فالقول بأن العبادات مبناها على التوقيف يقرره فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره. قال أبو شامة: وما أحسن ما قال ولي الله أبو سليمان الداراني رحمه الله: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر، فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في قلبه. وقال أيضا رحمه الله: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وهذا تأصيل قوي في أن العبادات توقيفية. قال النووي: فينبغي لكل مصل اجتناب هذا الفعل، وينبغي إشاعة إنكار هذا، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في النهي عن محدثات الأمور، وأن كل بدعة ضلالة، ولم ينقل هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. وقال: فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله. قال ابن القيم: ولا دين إلا ما شرعه، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. قال ابن رجب: وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وقال: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. وما تقدم من تقرير العلماء أن كل بدعة ضلالة، وإجماعهم على ذلك دال على أن الأصل في العبادات التوقيف، وأيضا ما سيأتي من تقرير العلماء أن السنة التركية حجة يدل على هذه المقدمة، لأن القول بالسنة التركية تفريع عنها، وكلام الأئمة في هذا مشهور ونقله يطول، وما تقدم كاف إن شاء الله. تنبيه: مما تقدم يعلم أنه لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين إن الأصل في العبادات عدم الحظر والمنع والتوقيف، وغاية من جوز بعض المحدثات هو لظنه أن الدليل دل عليها، فأخطأ في الاستدلال لا في منازعة قاعدة الأصل في العبادات الحظر. ومثل ذلك والله أعلم من قال إن في الدين بدعة حسنة أراد أنها عبادات جديدة دل عليها الشرع بعموماته وغير ذلك بزعمه، فلأجل هذا سماها بدعة حسنة، وإلا لا يوجد من ينازع ويقول بجواز إحداث عبادات جديدة بلا دليل، بحجة أنه ليس الأصل في العبادات التوقيف والحظر. المقدمة الثامنة: ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فهو سنة تركية، ففعله بدعة منكرة. هذه مقدمة مهمة، وبضبطها تنجلي كثير من البدع، فإن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل مع إمكان فعله، وهو الحريص كل الحرص على طاعة ربه وأخشى خلق الله وأتقاهم له، والمانع منتفٍ، حجة كفعله للعبادة، فإن فعله صلى الله عليه وسلم سنة وتركه صلى الله عليه وسلم سنة، لكن لا يصح الاستدلال بالسنة التركية إلا عند توفر الدواعي للنقل ثم لا ينقل، وأقوى ما يتصور هذا فيما إذا نقل جزء العبادة دون جزئها الآخر، كما أشار لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الأصل في العبادات أنها مما تتوافر الدواعي على نقلها، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل بين وبرهان واضح، فصلاة الرغائب والألفية لم يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففعلها مع ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لها مع إمكان فعلهم لها ولا مانع يمنع، هو من جملة البدع، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه. أما ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود مانع فليس داخلا في البدع، وذلك كاستخدام مكبرات الصوت في الأذان، فلو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل، لكن لا يصح وصفه بالبدعة، لأنه وجد مانع من فعله، وهو عدم وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكصلاة القيام جماعة في رمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه خشية أن يفترض، فلما زال المانع بموته إذ الوحي انقطع فما لم يكن مفروضا فلن يفرض، أمر الفاروق عمر بن الخطاب بفعلها كما ثبت في صحيح البخاري. فيتلخص مما تقدم أنه لا يصح وصف عبادة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته بأنها بدعة إلا إذا اجتمع فيه أمران: الأول توفر الدواعي للنقل، وهذا هو الأصل في كل عبادة ولا ينتقل عنه إلا ببرهان واضح. ثانيا ألا يوجد مانع يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته من فعلها، والله أعلم. الأدلة على هذه المقدمة نوعان: عامة وخاصة. أما الأدلة العامة فكل ما سبق من الأدلة القرآنية والحديثية في تحريم البدع، فإن فعل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات مع إمكان فعلها بدون مانع إحداث في الدين. أما الأدلة الخاصة فكثيرة، وهذا بعضها: الأول روى مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وجه الدلالة أن الصحابي عمارة بن رؤيبة استدل بالسنة التركية في الإنكار على بشر بن مروان، لأنه فعل عبادة لم يفعلها رسول الله. الثاني روى الشيخان عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجه الدلالة أن هؤلاء لم يعتبروا السنة التركية دليلا تأولا منهم، فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن التارك للسنة التركية تارك لسنته. الثالث: روى الشيخان عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وجه الدلالة أن عائشة أم المؤمنين استدلت بتركهم وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. الرابع: روى البخاري عن زيد بن ثابت في قصة جمع القرآن، وأن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر بجمع القرآن، فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما أن شرح الله صدر أبي بكر لهذا كلف زيد بن ثابت به، فقال زيد: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجه الدلالة أن كل من أبي بكر وزيد احتجا بالسنة التركية. الخامس: أخرج البخاري عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، فقال: هما المرآن أقتدي بهما. وجه الدلالة أنه ترك ما هم به استدلالا بالسنة التركية. السادس: ثبت عند الدارمي في سننه وابن وضاح في كتاب ما جاء في البدع وغيرهم عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا الله 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا الله 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وجه الدلالة أن الصحابي ابن مسعود اعتمد في الإنكار على هؤلاء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا هذا الأمر السنة التركية، ففعلهم ما بين أمرين، أن يزعموا أنه أهدى أو أن يكونوا مفتتحين لباب ضلالة، والثاني هو المتعين. وبعد ذكر هذه الأدلة العامة والخاصة في بيان حجية السنة التركية بضوابطها، فإن أهل العلم قرروا حجية السنة التركية. قال الشافعي: وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص، فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده زكاة، تركناه اتباعا بتركه. وقال أيضا: بأن لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد، وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع. فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأنه بدعة وضلالة، ويمتنع القياس في مثله. وقال: فحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر في جميع أحواله، فما تركه من القول والفعل فتركه أولى من فعله، وما فعله ففعله أكمل من تركه. وقال: والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار، لأنه موضوع في مقابلة النص، وذاك أن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة. وقال: ولأن التلفظ بذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين لهم بإحسان، ومعلوم أن ذلك لو كان مستحبا لفعلوه وعلموه وأمروا به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل سائر الأذكار، وإذا لم يكن كذلك كان من محدثات الأمور. وقال: بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما أن فعله سنة، فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك. ثم قال: ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وعلى كل قياس. وقال: لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة، امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الأئمة، وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم. فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم وخير القرون لبعض دين الله، ولكتمانهم وتركهم ما تقضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتف إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع، علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. قال ابن القيم: لأن هذا ممن عقد سبب فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. ثم قال: فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. قال العيني: وكذا قال الأكمل أن الترك مع حرصه عليه السلام على إحراز فضيلة النفل دليل الكراهة. قال الشاطبي: ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة، فلنقرر هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه، وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين، أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. ثم قال: والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور، وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت، فالسكوت في هذا الضرب كالنص أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله، ولا ينقص منه، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. قال ابن رجب: فأما ما اتفقوا على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به.